الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام على خير الأنام نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يسر أخوانكم في مركز نور على الدرب أن يرحبوا بالإخوة الأفاضل وشيوخنا الكرام في هذا اللقاء الشهري الذي عنونا له بعنوان قواعد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لفضيلة الشيخ محمد بن بخيت الحجيلي حفظه الله، فليتفضل مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، إن هذه الأمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام أعزها الله عز وجل بدينه. كانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم قبائل وطوائف يقتل بعضها بعضا، تسود فيها قوانين الجاهلية وأهل الجاهلية، حتى من الله عز وجل عليهم ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام، فأمن الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم، عرفوا ربهم جل وعلا فوحدوه، وعرفوا نبيهم فاتبعوه، وعرفوا حقوق بعضهم لبعض، فأحب الأخ لأخيه ما يحب لنفسه، فكانت العزة لدين الله عز وجل ولمن تمسك به. ومن ترك دين محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يناله من الذلة بقدر ما ترك، يفوته من العزة بقدر ما ترك سنة محمد صلى الله عليه وسلم. فالبدع تورث الذل، والمعاصي تورث الذل، والشرك بالله عز وجل فيه الذل والهوان وخسران الدنيا والآخرة. جاء في حديث تميم الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك بيت مدر ولا حجر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. أخرجه الإمام أحمد رحمه الله، وهو حديث صحيح. قال تميم الداري راوي هذا الحديث: وقد عرفت ذلك في أهل بيتي، لقد أصاب من أسلم منهم الخير والشرف والعز، ولقد أصاب من كان منهم كافرا الذل والصغار والجزية. فلا عز إلا بالإسلام، ولا رفعة إلا باتباع سيد الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام. قال سفيان بن عيينة: إن الله كتب الذلة على كل صاحب بدعة، وذلك في كتاب الله. يعني كل مبتدع فتصيبه ذلة بقدر بدعته، وهذا قد جاء في كتاب الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. والمبتدع مفتر، فكل مبتدع فكل مفتر كتب الله عليه الذلة. والمبتدع ممن افترى على الله عز وجل وقال قولا كذبا على دين الله عز وجل. أيها الإخوة، إنما يصيب الأمة من جراحات، إنما يصيب الأمة من تسلط أعدائها، حقيقته هو ترك دين الله عز وجل. ولو أن الأمة تمسكت بدين الله ما سلط عليها أعداء الله عز وجل، لكن لما تركت دين الله عز وجل فبحسب بعدهم عن الدين سلط عليهم الأعداء. ووالله إن تسلط الأعداء أهون من تسلط الشياطين على القلوب. قيل الإمام أحمد رحمه الله: ألا ترى ما نحن فيه أيام الفتنة؟ قال: ألا ترى ما نحن فيه من تغلب الباطل على الحق؟ فقال الإمام أحمد رحمه الله كلمته المشهورة، قال الإمام أحمد لما قيل له: يا أبا عبد الله، ألا ترى الحق كيف ظهر عليه الباطل؟ قال: كلا، إن ظهور الباطل على الحق أن تنتقل القلوب من الهدى إلى الضلالة، وقلوبنا بعد لازمة للحق. ذكر هذا الذهبي في السير. حقيقة انتصار الكفر أو انتصار أهل الباطل على أهل الإسلام أن تنتقل القلوب من الحق إلى الباطل. أما إن يأتي الأعداء ويغزون في ديارنا وقلوبنا ثابتة على الحق فإن الشيطان وجنده لم يتغلبوا علينا ولم يتغلبوا على أهل الحق، وسينصر الله عز وجل من نصره: إن تنصروا الله ينصركم. فليست الغلبة بتسلط الأعداء على الأرض، ولكن الغلبة الحقيقية تسلط الشياطين، شياطين الإنس والجن، على قلوب العباد وإضعاف إيمانهم. هذا الذي يجب أن يحارب أولا، هذا الذي يجب أن يغلظ على أهله أولا، لأنه بهذا يتسلط علينا أعداؤنا. ولو أقمنا دين الله عز وجل في قلوبنا، لو أقمنا دين الله عز وجل في أنفسنا وفي أهلينا استقر واطمأن حال الناس. ولذلك جاءت الشريعة بصمام أمان، ألا وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فواجب على كل مسلم أن يأمر بالمعروف وأن ينكر المنكر، كل بحسب طاقته، كل بحسب استطاعته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ولذلك أجمع أهل العلم على فرضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة وواجب. لكن هذا الواجب قد يكون واجبا كفائيا وقد يكون واجبا عينيا. فالأصل أن فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. فإذا قام بعض طلاب العلم، بعض أهل الإيمان والصلاح بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فحينئذ يسقط الإثم عن البقية، ويفوز الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر بالأجر العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له أجرها، وأجر من عمل بها، من دعا إلى سنة، من سن في الإسلام سنة حسنة، من دعا إلى هدى، كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص من أجورهم شيء. من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان له وزرها ووزر من عمل بها. إذن الداعي إلى الهدى، الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، هو متبع لمحمد صلى الله عليه وسلم، هو سائر على طريق النبوة، طريق الأنبياء. جاء الأنبياء لإصلاح العباد وهدايتهم وتعريفهم بربهم تبارك وتعالى، ببيان التوحيد والسنة والدين والنهي عن الشرك والبدعة والمعصية. أما إن ترك الناس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولم يقوموا بهذا الواجب فقد أثموا جميعا. فالأصل أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، لكنه يجب في بعض الأحوال. فمما يجب فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يجب على ولاة الأمر، وهذا من أعظم واجباتهم، أن يحملوا الناس على الخير وأن ينهوهم عن الشر، أن يحملوهم على كل خير ويرشدوهم إليه، ويأخذوا على أيدي السفهاء الذين يأمرون بالمنكر ويفعلونه. هذا من أعظم واجبات ولاة الأمر، ومن أعظم واجبات ولي الأمر في بيته، في زوجه وولده، يأمرهم بالصلاة، يأمرهم بطاعة الله، ينهاهم عن ترك الصلاة، ينهاهم عن كل منكر علم أنهم يزاولونه. وإننا لنرى تقصيرا من بعض المتدينين، بل من بعض طلاب العلم، يذهب للتدريس يمينا وشمالا، يخرج إلى الدعوة في سبيل الله، فيدعو، يقيم الدورات، لكنه يقصر في أهله. ما المانع أن تجلس مع أبنائك؟ ليس من الضروري أن تقيم لهم درسا بحيث أن يجلس الجميع، وإنما الواجب أن توصل لهم هذه المعلومات، توحيد الله، وأنت تأكل معهم بين لهم توحيد الله، اسألهم أين الله عز وجل، ما هي الأصول الثلاثة، ما هي أركان الإيمان، ما هي أركان الإسلام. انظر إلى صلاة ابنك كيف يصلي، هل صلاته صحيحة، هل يحفظ الأذكار الصحيحة في صلاته وفي عبادته في نهاره وفي ليله. يجب عليك. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. أول ما يبدأ به المرء يبدأ به في دعوة أهله. أنت مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ليست المسؤولية هي أن تجلب لهم الطعام وتؤمن لهم الشراب والملبس والمسكن، لا، هناك واجب أعظم، وهو بيان دين الله عز وجل. فحري بطالب العلم وبالمتنسك بأهل الاستقامة أن يهتموا بهذا الجانب، أن يصلحوا أنفسهم وأن يصلحوا أهليهم، وأن يأمروهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر. هذا واجب، لأنك ولي أمرهم، الذي ولاك الله عز وجل أمرهم، يجب عليك أن تأمر فيهم بالمعروف وأن تنهى فيه عن المنكر. هذا واجب عليك، ولا يقال بأنه فرض كفاية، بل هو واجب عيني عليك. الحالة الثانية أن لا ينكر المنكر إلا بك، وأن لا يؤمر بالمعروف إلا بك، فحينئذ يجب عليك. رجل عالم، تنتشر البدع في بلده، ينتشر الشرك في بلده، ويعرف كيف يجيب، ويعرف كيف يرد على أهل البدع، يعرف كيف يبين التوحيد وينهى عن الشرك، عنده أدلة، يحفظ أدلة، ثم يسكت؟ لا يسعه السكوت، بل يجب عليه أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر. فمن كان لا يتحقق الأمر بالمعروف إلا به، ولا ينهى عن المنكر إلا به، يتعين عليه ذلك الواجب، فيكون في حقه فرض عين ولا يكون في حقه فرض كفاية. ومن ذلك أيضا ما إذا كثر الخبث وقل الطلاب العلم، قل العلماء في مثل هذا الزمان، كما يقول الشيخ بن باز رحمه الله، يقول إذا كثر الخبث، يعني كثرت المنكرات، لا تسأل عن المنكرات هذا في وقت الشيخ، والآن توفي الشيخ قبل 17 سنة تقريبا أو 18 سنة، كم زادت من المنكرات بعد وفاة الشيخ؟ شيء كثير. انتشر الباطل، فتحت قنوات وفتح وأصبح العالم كأنه بين يديك، بل في جيبك العالم كله، شرقه وغربه، ما يكون فيه من منكر في الشرق يصل إلى الغرب في لحظة وثانية، والعكس بالعكس. فيقول إذا كثر الخبث وقل طلاب العلم كما في هذا الزمان تعين على طلاب العلم. لا تقول والله هذا فرض كفاية، كفانا به فلان الشيخ سالم الطويل، والله ما شاء الله رد على فلان خلاص يكفينا، لا، الشيخ فلان رد على فلان خلاص يكفي، هذا يتعين علينا جميعا، على كل من عرف الباطل وأمكنه الرد يتعين عليه الرد، لأن الباطل أصبح كثيرا، أصبحت مسلمات في الدين قابلة للنقاش في هذه الأيام، مسلمات في الدين. من كان يتصور أنه يتكلم في ذات الله عز وجل؟ من كان يتصور أنه يعبد الشيطان باسم الشيطان؟ كل من عبد من دون الله فحقيقة من عبد أنه يعبد الشيطان، لكن أن يعبد الشيطان، نحن عبدة الشيطان، يقول هذا لم نكن نتصوره. إذن عندنا مسلمات أصبحت قابلة للنقاش، يأتي إنسان ويقول لماذا يدفن المسلم؟ لماذا يدفن الناس إذا ماتوا؟ يعني نلقيهم كما نلقي البهائم، نحن لا ندفن البهائم إذا ماتت، إذن كذلك الإنسان هو حيوان، نهاية أمره أنه حيوان يلقى في البرية، تأكله السباع، يأكله الدود، لماذا نهتم ونكلف نفسنا أن نحمله ثم ندفنه؟ لا، يترك. هذه مسلمات عند كل الناس منذ أن قتل ابن آدم أخاه والناس يدفنون موتاهم، وهذا أصبح يناقش في مسلمات. إذن الخبث قد كثر وطلاب العلم قليل. نحن ما شاء الله مجتمعنا في هذه الديوانية، ويكون أيضا هناك بعض الطلاب في الديوانية الأخرى، وهناك بعض الطلاب، لكن انظر إلى عدد طلاب العلم في أكثر من 1,600,000 مسلم، 1,600,000 مسلم، كم عدد طلاب العلم فيهم؟ وكم عدد طلاب العلم الذين يهتمون بالسنة فيهم؟ فالواجب أصبح عظيما ولا يحق لنا أن نتوانى، يجب علينا جميعا نستغفر الله عز وجل على ما يحدث من نقص، من تقصير في هذا الباب، ولكن الواجب عظيم، يجب أن نعرف ونعترف أن الواجب عظيم علينا جميعا. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على هذا الأمر. فالأصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه فرض كفاية، لكنه يتعين في أحوال ويسقط أيضا في أحوال. فمن رحمة الله عز وجل أنه أخبر أن التكليف هو مع الوسع والقدرة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فمما يسقط به الأمر بالمعروف أو وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما إذا كان يلحقه ضرر في أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. فإذا أمرت بمعروف ونهيت عن منكر في مكان، وكان هذا المكان أو كان هذا الأمر بالمعروف يتسبب في أذى لك، فلك أن تترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشرطين. الشرط الأول أن يكون الأذى محقق، ليس وهمي وإنما هو محقق، يعني إن كنت تظن أنه سيحصل، والله أنا يمكن لو أنني أمرت بالمعروف فإن هذا سيؤذيني، يمكن، إذا كان محقق أنه يؤذي فهنا تتوقف، لكن إن لم يكن محقق وجب عليك أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. واعلم يا عبد الله أن كثيرا مما تتوهمه ليس بصحيح لكنه من الشيطان، وقد أخبرنا الله عز وجل عن هذا، فقال الله تبارك وتعالى: ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. فسرت بتفسيرين: ذلكم الشيطان يخوف أولياءه يعني يخوف أولياءه، يعني يجعل في قلوبهم الخوف، بمعنى أنه إذا أشرك بالله عز وجل فإنه سيكون قلقا خائفا، فيلتجئ إلى هذه الشياطين المشعوذين فيزيدونه خوفا. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، يعني زادوهم خوفا، فيجعل الخوف في قلبي. ولذلك تجد أن هؤلاء المشعوذين، أن هؤلاء المشركين في قلق دائم، ساعة يأخذ يذهب إلى هذا فيأخذ تميمة، ساعة يذهب إلى هذا فيأخذ رقية، ساعة يتوكل أو يسأل غير الله، وهكذا جعل وقته في الشرك لأنه في قلق دائم وخوف دائم. وفسرت بتفسير آخر وهو: ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوفكم من أوليائه. فإذا جئت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر يتعاظم لك هذا الرجل، ويتعاظم لك الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وتخشى أن يتسلط عليك، مع أن حقيقة الأمر ليس كذلك. فالأمر الأول أن يكون الضرر محققا أو الأذى محقق. الأمر الثاني أن يكون غير محتمل، يعني إن أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر سبني وشتمني، فكان ماذا لو سبك أو شتمك؟ ما الذي يضيرك في هذا؟ هل ستخسر شيء؟ أنت كسبت شيء عظيم، أوذيت في الله عز وجل. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر وينهى فيسلط عليه الصبية، يسلط الكبار على النبي صلى الله عليه وسلم الصبية فيرمونه بالحجارة فتدمى عقب النبي صلى الله عليه وسلم. لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة. فإن كان هذا الأذى محتمل فهذا لا يجيز لك أن تترك الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر، لكنه إن كان غير محتمل كأن يكون فيه سجن، كأن يكون فيه تعذيب، فهنا لك أن تترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أيضا إن كان إنكار المنكر يتسبب في منكر أعظم منه لا يجوز لك الإنكار. لا نقول لا تنكر ويجوز لك أن تسكت، لا، وإنما نقول لا يجوز لك أن تنكر، لأن إنكار المنكر له أحوال. الحالة الأولى أن يزول المنكر بالكلية ويأتي ما هو خير، إنسان كان يعني يدعو غير الله فأنكرت عليه فترك الشرك وآمن بالله عز وجل، هنا يتعين عليك الأمر والنهي. الحالة الثانية أن يخف المنكر، أن يخف المنكر، فهنا أيضا يتعين عليك الإنكار، يتعين عليك الإنكار. الحالة الثالثة أن يزول المنكر ويعقبه منكر مثله، أن يزول المنكر ويعقبه منكر مثله. والحالة الرابعة أن يزول المنكر ويأتي ما هو شر منه. أما في الحالة الرابعة فلا يجوز الإنكار، لأن الإنكار مراده وشرع لأجل طاعة الله عز وجل وترك معصيته، فكونك تنكر على هذا الرجل ويأتي ما هو أعظم أنت ما صنعت شيئا بل زدت المعصية لله عز وجل، فلا يجوز لك الإنكار في هذه الحالة، لا يجوز لك الإنكار في هذه الحالة. أما في الحالة الثالثة فيقول ابن القيم رحمه الله: موطن اجتهاد، يمكن أن تكون عندك مرجحات أن تنكر، ويمكن أن تكون عندك مرجحات أن لا تنكر. ف فهو محل اجتهاد للآمر والناهي. لكن اعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جاء لتحقيق المصالح وتكثيرها ما أمكن، وإزالة المفاسد وتقليلها ما أمكن. فإذا كان في الإنكار ما هو أعظم منه فإنه يجب عليك أن تسكت. فليس كل منكر يزال، ليس كل منكر يزال. وهذه مجموعة من الضوابط في الأمر المعروف والنهي عن المنكر. من الأمور المهمة أن تعرف أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبادة، عبادة تتقرب بها إلى الله. وإذا كان كذلك فيجب عليك أن تتبع فيه السنة وأن تخلص فيه لله، أن يكون إنكارك خالصا لوجه الله، وأن يكون الإنكار فيه باتباع سنة محمد عليه الصلاة والسلام. وهنا أنبه على مسألة، يعني ما في أحد يقول أنا أنكر لأجل يعني الرياء، وهذا قليل. يمكن يكون بعض الناس ينكر لأجل أن يقال هذا ما شاء الله آمر بالمعروف وناهي عن المنكر، لا يخاف في الله لومة لائم، يمكن أن يقال هذا أو يفعل الناس هذا الأمر. وهذه مصيبة في الحقيقة، أن تشتري بالآخرة عرض من الدنيا قليل، ما عند الله عز وجل فهو خير لك، وإن ابتليت فإنك قد لا تحصل على أجر بهذا الابتلاء إن لم تنوي به نية صالحة. كل ما يحصل لك من الأذى، كل ما يحصل لك من التعذيب، كل ما يحصل لك من مقت الناس، فإن عدم إخلاصك يزيدك مقتا، وعدم إخلاصك يزيدك عقوبة والعياذ بالله، خسران في الدنيا والآخرة. لم تستفد في الدنيا وأيضا لم تستفد في الآخرة، لأنك لم تخلص لله عز وجل. لكن هنا مسألة دقيقة، وهذه قد يغفل عنها بعض الناس، ولا سيما المشتغل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا أمرت بمعروف أو نهيت عن منكر، فإن رد عليك فإياك أن تنتصر لنفسك، إياك أن تجيبه. يعني إذا شتمك لا تسبه وتشتمه، لأنك إن شتمته انتصرت هنا لنفسك. وإنما عليك إيش؟ عليك بالسكون، عليك بالحلم. اعلم أن هذا الطريق ليس طريقا سهلا، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس أمرا سهلا، وإنما فيه أذى وفيه شدة، قد يمقتك بعض الناس، قد يتخذ بعض الناس منك مواقف ترى أن هذا لا يسلم عليك، لأجل أنك أغلطت على ابنه، جار تكلمت على ابنه فنصحته في مسألة، تجد أن هذا الجار يجفل منك يتركك. اعلم أن هذا الطريق ليس طريقا سهلا، ولكن يجب عليك الحلم ويجب عليك التأني، لا تستعجل، لا تنتصر لنفسك. الإمام أحمد رحمه الله يعني قيل له، قال أبو طالب قيل الإمام أحمد الرجل ينصح فلا يستجاب له، ثم ينصح فيؤذيه بالكلام، ماذا يفعل؟ قال يسكت، فإنه إن أجابه فإنه بدلا من أن ينتصر لله ينتصر لنفسه. ويقول المنذر من عرف الكتاب والسنة لم ينتصر لنفسه، يعني من عرف أمر الله عز وجل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والثواب الحاصل لمن أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام من الرفق والحلم لمن تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، لا يمكن أن ينتصر لنفسه. أنت يا أخي عندما تدعو رجلا، عندما تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، يجب أن تنظر له بنظرين، اعرف هذا تماما، يجب أن تنظر له بنظرين. النظر الأول مقت هذه المعصية، هو عصى الله عز وجل وأنت تمقت هذه المعصية، هو رجل مشرك وأنت تمقت الشرك، رجل مبتدع أنت تمقت البدعة، لأن القاعدة أن من أحب الله فإنه يحب كل ما يحبه الله ويكره كل ما يكرهه الله. نحن نحب الله عز وجل، إذن نحب طاعة الله، نحب الطائعين، نكره من كرهه الله عز وجل من الأعمال أو الأشخاص، نكره من كرهه الله ونكره ما كرهه الله عز وجل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ويكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. إذن يجب عليك أن تمقت هذه المعصية، تمقت هذه البدعة، تمقت الشرك بالله عز وجل. يتحرك قلبك عندما تسمع الشرك، يتحرك قلبك عندما تسمع البدعة، يتحرك قلبك عندما ترى منكر معصية من المعاصي، فأنت تمقت المعصية. لكن انظر إلى شيء آخر، وهو هذا الذي وقع في هذه المعصية صاده إبليس، فهو من صيد إبليس. ولو شاء الله عز وجل كنت أنت مثله، لكن الله عز وجل رحمك، هداك، والهداية ليست منك وإنما هي محض توفيق من الله. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فأنت ترحمه لهذا الأمر، تريد هدايته، تريد أن تخرجه من الظلمات إلى النور، من الشرك إلى التوحيد، من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، ومن ظلمات البدعة إلى نور السنة، ومن ظلمات المعصية إلى نور الإيمان والطاعة. وهذا يبعثك على أن تحلم عليه، هو كالسكران بهذه المعصية، أشرب قلبه حب هذه المعصية، أشرب قلبه حب هذه البدعة. ولذلك يجب عليك أن تترفق به، إن أنكرت عليه فرد عليك بجفاء احلم عليه. اليوم تتكلم فيرد ويجفو، اليوم الثاني تجد أنه قرب منك، اليوم الثالث تجد أنه قريب. ولهذا من المهمات في الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر الرفق مع المدعو. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. ولذلك يقول سليمان التيمي: قل من يستجيب لك إن أغلظت عليه. إن أغلظت على الرجل قل من يستجيب لك. والله عز وجل يقول لمحمد عليه الصلاة والسلام: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال الله عز وجل لموسى وهارون: فأتياه فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هذا مع عدو الله عز وجل، مع أعظم أعداء الله عز وجل في ذلك الوقت فرعون، فقولا له قولا لينا. ونحن الآن إذا رأينا عاصي لله عز وجل كأنه شر من فرعون، أعظم شرا من فرعون، تغلظ عليه الإغلاظ الشديد وتسبه سبا عظيما، وهو مسكين، هو من صيد إبليس، صاده إبليس. هذا يحتاج منك إلى رفق، هذا مريض، كيف تفعل بالمريض؟ ألا تشفق على هذا المريض؟ ألا تترفق به في حمله، في إقناعه بأن يشرب هذا الدواء؟ هكذا تترفق به. وهذا أيضا الذي صاده إبليس هو مريض، إما ميت والعياذ بالله بالشرك، أو مرضه شديد ببدعة، أو بأي لون من ألوان المعاصي. فهو يحتاج منك إلى رفق، يحتاج منك إلى تودد. كم من عاص لله عز وجل رزقه الله تبارك وتعالى ناصحا محبا قدم له هذه النصيحة بأسلوب راق يخاطب قلبه قبل أن يخاطب عقله، فرضي منه هذا القول وتبعه. أنت يا أيها العبد إن كنت في معصية كيف تريد أن يقابلك الناس؟ النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا قاعدة في التعامل مع الناس، قاعدة شريفة عظيمة، قال: فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، أو قال عن عليه الصلاة والسلام: فمن أحب أن يزحزح عن النار، وأن يدخل الجنة، فليؤمن بالله واليوم الآخر، أو فلا تأتي منيته إلا وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي الناس الذي يحب أن يؤتى. قاعدة عظيمة في التعامل مع الناس، سواء كان حاكما أو محكوما، أبا أو ابنا، زوجا أو زوجة، تاجرا أو بايعا أو مشتريا، صاحبا أو مصحوبا، كل أحد، كيف تحب أن يعاملك الناس؟ أن تعاملهم بمثل ما تحب أن يعاملوك به. وليأتي الناس، أي وليعطي للناس الذي يحب أن يؤتى. فإن كنت عاصيا لله، كيف تحب أن يأتيك الناس، يأتيك الناصح؟ هل تحب أن يغلظ عليك، أم أن يأتيك بأسلوب، يأتيك بكلمة طيبة، يأتيك برفق؟ فالرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. يأتي يهودي فيقول لمحمد عليه الصلاة والسلام: السلام عليك يا محمد. فتفطنت عائشة رضي الله عنها فقالت: عليك السلام واللعنة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة: مهلا يا عائشة. قال: ألم تسمع ما قالت، أو ما قال هذا اليهودي؟ قال عليه الصلاة والسلام: ألم تسمعي ما قلت؟ فإنه يستجاب لي ولا يستجاب له. هو يدعو على النبي صلى الله عليه وسلم بالموت، والنبي صلى الله عليه وسلم قالوا: عليكم بمثل ما دعوت، عليكم أنتم. قال: ألم تسمعي ما قلت؟ يا عائشة، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. يهودي يمرض فيأتيه النبي عليه الصلاة والسلام، يهودي صغير طفل يمرض فيأتيه النبي عليه الصلاة والسلام فيدعوه إلى الإسلام، فينظر هذا الغلام إلى أبيه، فيقول النبي عليه الصلاة، فيقول الرجل: أطع أبا القاسم. فيدخل في الإسلام ويتشهد ثم يموت، فيخرج النبي عليه الصلاة والسلام ويقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار بي. الآن بعض الدعاة لا يدعو لأجل هداية الناس، ولكن يدعو لأجل إقامة الحجة عليه ليدخل النار. والنبي صلى الله عليه وسلم يفرح أن أنقذه الله عز وجل من النار بدعوته عليه الصلاة والسلام. يقول مطرف، أو عبد الله بن مطرف بن الشخير، يقول: وددت لو أن جسمي يقرض بالمقاريض وأن يهتدي الناس. دعوة الناس تحتاج منك إلى رفق، إلى لين، تحتاج منك إلى أن تسعى إلى هدايتهم بأي طريق من الطرق التي شرعها نبينا عليه الصلاة والسلام. وكل الخير إنما هو في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. يأتي أعرابي فيبول في المسجد فيزجره الناس، يتكلم عليه الصحابة رضي الله عنهم، يزجرون هذا الرجل، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزرموه، يعني لا تقطعوا بوله، هذا يفعل منكر في المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزرموه. ثم لما فرق قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى. انظر إلى هذا الرفق. فقال الرجل: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. يعني رأى من النبي عليه الصلاة والسلام حسن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فكان قابلا لهذا الأمر. يذكر الشيخ عبد العزيز السدحان قصة للشيخ ابن باز رحمه الله، يقول: كان في أحد طلبة العلم مع الشيخ، فجاء رجل عامي حليق، فقال هذا الطالب للشيخ: يا شيخ، سيأتيك رجل فاسق، نصحته كثيرا فلم ينتصح. يقول: فقال الشيخ: سبح سبح. يعني الشيخ إذا ما عجب الكلام يقول له: سبح، اذكر الله. فجاء هذا الرجل، سبحان الله، لا يعني أن الرجل عنده تقصير في معصية أنه يهمل دين الله عز وجل. سأل الشيخ سؤال كثير من طلبة العلم ما يسألونه، فقال: يا شيخ، هذا الدجاج الذي يأتينا من البرازيل يجوز أن نأكله أو لا يجوز؟ شوف، يريد أن يأكل حلالا، يريد أن يطيب مطعمه. فقال الشيخ: يعني الشيخ يذهب إلى أن اللحم والدجاج المستورد من بلاد النصرانية الأصل في طعام أهل الكتاب أنه جائز، فقال هذا يجوز لا بأس أن تأكله لأنهم من أهل الكتاب. فجاء الرجل وقبل، يريد أن يقبل رأس الشيخ، فأمسك الشيخ لحية الرجل وإذا بها ليس فيها شيء، فقال الشيخ: أفا يا وليدي، وين السنة، وين سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال الرجل: أعاهدك بالله أن لا أحلقها. كلمة طيبة دخلت إلى القلب، رفق، اتباع للسنة، بركة السنة، هذه بركة سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. والله لو وسعنا الناس بأخلاقنا، وسعنا الناس بتعاملنا، لاهتدى كثير من الناس واستفاد كثير من الناس من دعوتنا. لكن أن يغلظ القول على إخواننا هذا مما ينفر عن دين الله عز وجل، كما قال سليمان التيمي: قل من يستجيب لك إن أغلطت له في القول. هذا قليل حتى من طلاب العلم، من يكابر إذا جاء إذا وجد من يغلظ فيه أو يغلظ له القول. فإذا لا بد أيها الإخوة من الرفق في الدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أيضا من الأمور المهمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر العلم، لا بد وأن تكون عالما بهذا المنكر، عالما بطريقة الإنكار. بعض الناس الآن ينكر أمرا صوابا، وإن كان المنكر منكرا حقيقيا لكنه لا يعرف الطريقة التي ينكر بها فيفسد أكثر مما يصلح، لا يعرف الوقت المناسب للإنكار. هناك أوقات أنسب من أوقات، هناك أشياء أولويات مقدمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلو رأيت رجلا عنده بدعة وعنده شرك، هل تكلمه في البدعة أولا وهو قائم على الشرك والعياذ بالله؟ حتى لو ترك هذه البدعة فهو إلى جهنم وبئس المصير والعياذ بالله. إذن عندنا أولويات في الدعوة إلى الله عز وجل. جاء رجل إلى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب فقال: ما تقول في التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال الشيخ، وهذا من فقهه، قال: أنا لا أتكلم عن هذا الآن، أنا أتكلم عن أصل الدين وهو توحيد الله عز وجل ونبذ الطواف على القبور والأضرحة. انظر إلى فقه الشيخ، ما قال التوسل جائز، حتى لا يقال بعد ذلك إذا نهى عن التوسل أنت أجزته من قبل، وإنما ترك الكلام في هذا الأمر لأن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني بجاه النبي عليه الصلاة والسلام بدعة ليس بشرك، لكن الطواف على القبور شرك بالله عز وجل. فكوني أنا أدعو هذا الرجل حتى يترك الشرك بالله، إن مات على البدعة فهو خير من أن يموت على الشرك. لو مات على البدعة غاية أمره أنه مبتدع، وإن كانت البدعة عظيمة لكن صاحبها ليس كمن أشرك بالله. أما من أشرك بالله فلا يطمع في مغفرة الله عز وجل. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كل شيء دون الشرك أمره هين، كل شيء دون الشرك فصاحبه تحت المشيئة، تناله رحمة الله عز وجل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل يقول: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. أما من أشرك بالله، من مات على الشرك والعياذ بالله، فإنه سيهلك لا محالة، وقد حرم الله عز وجل عليه الجنة. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وبئس المصير. فالشرك بالله عز وجل أمره خطير، فلذلك وما للظالمين، نعم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالشرك بالله عز وجل أمره خطير، فلذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ما تكلم عن هذه المسألة، وإنما تكلم عما هو أعظم. فليكن عندك فقه، العلم يريك ما هو أحق أن ينكر وكيفية طريقة الإنكار. ولذلك، وهذه فائدة يقول فيها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، من فقه الدعوة إلى الله أن تسكت عن بعض الحق لا أن تقول خلاف الحق. من فقه الدعوة أن تسكت عن بعض الحق لا أن تقول خلاف الحق. يعني لما تسأل عن التوسل وهو مشرك بالله، لا تقول التوسل جائز حتى تقربه إليك، لا، وإنما قل له أنا لا أتكلم عن هذا الآن، أنا أتكلم، أنا رأيت عندك مصيبة أعظم من هذه المصيبة، وهي الشرك بالله عز وجل. فبالعلم تعرف ما هو المنكر وكيف إنكاره وما هو الوقت المناسب لهذا الإنكار. أما إن كنت جاهلا فقد تسيء أكثر مما تصلح، وقد يكون إنكارك سبب للوقوع في منكرات أعظم. أيضا من الأمور المهمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تفرق بين الإنكار على ولاة الأمر والإنكار على عامة الناس. فليس ولاة الأمر كغيرهم في طريقة الإنكار، وإلا فكل محاسب على أعماله. بل إن ولي الأمر الحسنة منه ليست كغيره، والسيئة منه ليست كغيره. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله لما ذكر بني أمية وأمراء بني أمية ومن انتقدهم ومن ذكر ما مثالبهم ومساوئهم وذكر من ذكر ما عندهم من الخير، قال: وبالجملة فإن حسناتهم كبار وسيئاتهم كبار. يعني الأئمة كل الحكام حسناتهم كبار وسيئاتهم كبار. فالحسنة إذا فعلها ولي الأمر اقتدى الناس به، وإذا أمر بأمر مما فيه خير، فتح المدارس، الدعوة إلى الله عز وجل، مراكز الخير ومراكز الصلاح، حفظ القرآن، فكم سيفعل أو كم سيؤجر على هذه المراكز. إذا مهد للناس وسهل عليهم أمر عباداتهم واعتنى بمساجدهم وبدينهم، كل مصل فإن للحاكم أجره، كل حاج فإن للحاكم أجره بما يلاقيه أو بما منحه إياهم من التسهيل. وإن كان غير ذلك فإنه أيضا سيئاتهم كبار، فقد يأذن حاكم من الحكام بمعصية من المعاصي، فكل من فعل هذه المعصية فإنها في ميزان سيئاته والعياذ بالله. فحسناتهم كبار وسيئاتهم كبار، لكن في طريقة الإنكار الحاكم ليس كغيره، كما قال سفيان: الحاكم له صولة وله جولة، يعني له قدرة، عنده جيش، عنده عسكر، قد يؤذيك بهذه النصيحة ولا يتحقق أمر أو مصلحة من طريقة إنكارك، بل قد يكون في طريقة الإنكار مفاسد عظيمة أكثر من طريقة الإنكار، أكثر من المنكر الذي أنكرت من أجله. فلو جاء رجل وعلى المنابر وتكلم على الإمام وقال: الحاكم الفلاني فيه كذا والحاكم الفلاني فيه كذا، حقيقة هذا الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر بهذه الطريقة هو من الجبناء، ليس من أصحاب القلوب القوية، ليس هو كالعز بن عبد السلام مثل ما يقولون، لأنه يريد أن يحرج الحاكم بالجمهور. لما تكلم على المنبر يجعل هؤلاء الجمهور حاجز بينه وبين أن يؤذيه السلطان، حتى لا يقال السلطان، يعني حتى لا يقول الناس ويكون مصدر بغض من الناس لهذا الحاكم لأنه آذى هذا الرجل الذي في ظاهره أنه صالح، وهو جبان اتخذ هؤلاء الناس درعا حتى يصون نفسه. وإن كنت صادقا في دعوتك، إن كنت صادقا في أمرك بالمعروف أو نهيك عن المنكر، فاذهب إلى السلطان وتكلم بكلمة الحق عنده، فإن هذا أدعى للقبول وأوفق للسنة وأبعد عن الفتنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له نصيحة لذي سلطان فلا يبدها علانية، وليأخذ بيديه، فإن انتصح وإلا فقد أدى الذي عليه. كونك تتكلم على الملأ، أنت تريد الشهرة لنفسك وتريد إحراج السلطان بقولك، ولا تريد صلاحا، تعرف أن هذا يسبب فتنة. ولكن إن كنت تريد الإصلاح حقا فعليك بالطريق الصحيح. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على علم، أنا ومن اتبعني. خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. اذهب إلى الحاكم. سيد الشهداء حمزة، ورجل قال كلمة حق عند سلطان جائر، عنده، ليس من على المنابر ولا من خلفه، ولكن عند السلطان. فقضية الإنكار على ولاة الأمر ليست كقضية الإنكار على غيره، مع أن الإنكار على عامة الناس إن كان على الملأ فإنه يفسد أكثر مما يصلح، إلا رجل جاهر بمعصيته فينكر عليه علنا. لكن الأصل أنك تسر بالنصيحة: تعمدني بنصحك في انفرادي، يعني بيني وبينك، انصحني بيني وبينك، هذا أدعى لأن أقبل منك هذه النصيحة. أما أن تأتي في المسجد وتقول: والله فلان من الناس، جارنا هذا فعل كذا وكذا وكذا، والليلة البارحة دخل عنده وفعل، هذا لا يقبله منك أحد، العقلاء لا يقبلون هذا. أنت تريد غيبته وتريد أن تلحق به الضرر ولا تريد أن تصلحه. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم بما أحب ويرضى. هذا الموضوع الحقيقة له يعني فروع كثيرة وآداب كثيرة وضوابط كثيرة، لكن أسأل الله عز وجل أن يجعل فيما ذكرنا خير وبركة. وأكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستأذن فضيلتكم في عرض الأسئلة. السائل يقول: أحسن الله إليكم، حكم الجلوس في الأسواق والمطاعم التي فيها شيء من الموسيقى؟
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأما إنكار المنكر بالقلب فهو فرض عين على كل أحد، وهذا مما أحببت التنبيه عليه. عندما يقال بأن فرض أو بأن إنكار المنكر فرض كفاية، واستثنى من ذلك إنكار المنكر بالقلب، أما باليد أو باللسان فهو فرض كفاية، وأما بالقلب فإنه فرض عين على كل أحد. وكون المرء ينكر المنكر بقلبه يعني هذا أنه لا يجلس في مكان يعصى فيه الله عز وجل. الجلوس في المطاعم وفي غيرها من الأماكن التي تكون فيها الموسيقى هذا مما لا يحل، إلا إذا كان هناك ضرورة تدعو إلى الجلوس في هذا المكان، كالسفر مثلا بالطائرات. أحيانا الطائرات تكون فيها موسيقى وليس يعني لك بد من سماع هذا الأمر والجلوس في هذا المكان. الأسواق أيضا يعني قد تضطر إلى الذهاب إلى سوق ويكون في هذا المنكر، لكن لا تستطيع أن ترسل أهلك وولدك ليتسوقوا في هذا المكان بأنفسهم، لكن احرص على أن يكون المكان أو الوقت المناسب لهذا الأمر. أما إذا لم يكن هناك ضرورة ولا حاجة ملحة فلا تجلس في هذا المكان، لأن المقتضى إن كان المنكر بالقلب أن تفارق ذلك المكان الذي فيه هذا المنكر. الله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول حكم الجلوس في المجالس التي يكون فيها من يشرب الدخان.
لا شك أن شرب الدخان معصية وشارب الدخان مجاهر لهذه المعصية، فأطلب من هذا الرجل أن يطفئ هذه السجارة، فإن كان هناك مندوحة في أن تترك المسجد المجلس أترك المجلس، لكن إن كان يترتب على خروجك مفسدة وأنت أعلم بنفسك فتقدير المصالح مقدم على أن تترك هذا المكان الذي فيه هذا المنكر، لكن الأصل أنك لا تجلس في مكان فيه منكر، هذا هو الأصل.
أحسن الله إليك. يقول أجلس في بعض المجالس ويحصل فيها بعض المنكرات لكن أستحي من الإنكار، فما هو توجيهك؟
قالت تستحي من الله خير لك من أن تستحي من الخلق، والخلق لن ينفعوك وستحاسب على هذا الحياة، لأنك قدمت الخوف من الناس على الخوف من الله عز وجل، فلا يجوز لك هذا الاستحياء، إما أن تخرج أو أن تنكر. والأمر في هذا سهل، لكن الناس تستثقل هذا الأمر، وثق تماما أنك إن عرف عنك أنك لا ترضى بهذا المنكر فإن الناس ستحترم وجودك ولن تفعل هذا المنكر وأنت موجود، لكن إذا جرأت السفهاء عليك فتتحمل ما سيحصل لك.
أحسن الله إليكم. يقول من شروط الأمر بالمعروف أن يعني المنكر ألا يترتب على إنكار المنكر منكر أعظم منه، نرجو توضيح ذلك.
إنكار المنكر يشترط فيه أن لا يترتب عليه منكر أعظم منه، فلو أنك علمت أن أناسا يعني يلهون ويلعبون يعني بالورق كما يسمى، ولعب الورق البالوت ونحوه هذا محرم لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من لعب بالنرد فكأنما غمس يده في لحم خنزير، فإن لم يشتغلوا بالنرد أو بهذا الأمر بالورق اشتغلوا بالغيبة وأذية الناس ومعاكسات النساء، فكونهم يجلسون بهذا المنكر خير من أن يخرجوا إلى النساء ويعاكسوهن أو يؤذون خلق الله عز وجل.
يقول أنكر على بعض الشباب فيقول مسألة خلافية، يقول فهل نسكت على كل مسألة خلافية أو فيها أقوال أهل العلم؟
يقول الناظم وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حق من النظر، فإذا كان هذا الخلاف له أدلته القوية وأنت ترى شيء وهؤلاء يرون شيئا آخر فكما قال مالك اعرض الحق عرضا، أنت تبين لهم الحق والصواب وهم وشأنهم، فليس لك إلا أن تعرض الحق تقول والله هذا الحق وهذه هي أدلته، فإن أصر على ما هو عليه فهؤلاء رجلان، إما رجل صادق في اتباعه الحق وسمع من العلماء المعتبرين من يذهب إلى هذا القول فهذا حجة له عند بينه وبين الله عز وجل، فالله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، العامي ما يسعه هو أن يسأل أهل العلم، فإذا أفتاه رجل من أهل العلم بشيء فإثمه على من أفتاه، وقد جاء بما يعني يدين الله عز وجل به وما يلزمه، وإن كان الرجل إنما قال هذا تحججا وهروبا من النصيحة فأمره إلى الله عز وجل.
أحسن الله إليكم. يقول كيف الإنكار على النساء المتبرجات في الأماكن العامة؟ هل نسكت عن الإنكار أو ننكر؟
أنكر ما تستطيع، فقل لها يا أمة الله غطي وجهك يا أمة الله لا تفعلي كذا يا أمة الله كذا من دون أن تنظر إليها وأن تخاطبها وجها لوجه أعرض عنها ثم أنكر عليها لكن لا تسكت عن إنكار المنكر.
أحسن الله إليكم. يقول ما رأيكم في الآباء
لكن بالكلمة الطيبة بالكلمة الطيبة ولو تود يعني قلت يعني كلمة لا تجرح حياءها ولا يعني شيء من يعني من حيائها وإنما قلت يعني هذا يخالف أمر الله وأنت إن شاء الله أنك تستمعين وتمتثلين لأمر الله هذا شيء جيد.
أحسن الله إليكم. يقول ما رأيكم في الآباء الذين لا يشددون على أبنائهم في الصلاة ويقولون ننكر عليهم بالقول فقط أو نذكرهم بالصلاة وهم يعلمون أنهم لا يصلون؟
يقول النبي عليه الصلاة والسلام كفى المرء إثما أن يضيع من يعود وستحاسب على تفريغك في أمرك للصلاة لأبنائك. الواجب عليك أن تشدد، الواجب عليك أن تأمر ساعة بالشدة وساعة بالرفق ساعة بالكلمة الطيبة وساعة بالإغلاق، اتبع معهم كل وسيلة، المهم أن لا تترك أبنائك لا يصلون. وأنت يعني إن لم تستطع على أبنائك وهم صغار فلن تستطيع عليهم وهم كبار، ولذلك اهتم بتربية هؤلاء الأبناء وتربيتهم على الصلاة من أول أمرهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام مروا أبناءكم بالصلاة لسبع وضربوهم عليها لعشر. أما إذا كبر أصبح أمره 20 و25 كيف تأمره بالصلاة؟ المهم أنك تجتهد بقدر ما تستطيع وتلزمه بقدر ما تستطيع. وأهم ما في الأمر هو أن تدعو له لأن الدعاء له أثر عظيم في هداية الأولاد.
أحسن الله عليكم. يقول ما هو النرد أو النردشير الذي ورد في الأحاديث؟ هل هو الزهرة أم كل لعبة يدخل فيها الحب؟
كل لعبة يدخل فيها الحب فهي من النرد. كل لعبة طبعا النرد هو هذه الزهرة التي تسمى الزهرة، لكن الحكم عام لكل مسألة يدخل فيها الحب، فكل لعبة يدخل فيها الحب فإنها تكون محرمة كالورق مثلا كغيره.
صلى الله عليه وسلم. يقول هل يكره العاصي بذاته أم بالإضافة إلى المعصية؟
لا شك أن العاصي يكره، المشرك يكره لشركه، والعاصي والمبتدع يكره لبدعته، والعاصي يكره لمعصيته، لكن المشرك كرهنا له كره مطلق. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله. وقال الله عز وجل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله نبرأ من هؤلاء المشركين ونبرأ من شركهم. لكن المبتدع والعاصي هذا قد جمع بين إيمان وكفر، وأقصد بالكفر هنا الذي هو كفر دون كفر، لأن كل من عصى الله عز وجل فقد اتبع هواه أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. فكل من عصى الله عز وجل أو كل مبتدع إن لم تكن بدعته كفرية فإنه قد جمع بين إيمان ومعصية، بين إيمان وبدعة، فيحب بقدر ما عنده من الإيمان ويبغض بقدر ما عنده من المعصية أو من البدعة. ولا يكره المبتدع كرها مطلقا، لكن كرهنا للمبتدعة أعظم من كرهنا للعاصي أو للعصاة. لكن أيضا يجب أن يكون في قلبك شيء من المحبة له لأن عنده إيمان. وما في الهجر من هجر المبتدعة وأيضا العصاة، العصاة أيضا يهجرون والمبتدعة أيضا يهجرون، وهجرنا لهم ليس هو لأجل أنهم كفار، ولكن الهجر فيه مصالح إما للهاجر أو للمهجور أو للناس. فنحن نهجر المبتدعة حتى نسلم وتسلم عقائدنا، نهجر المبتدعة حتى تسلم الأمة من عقائدهم، لأنه إذا هجرهم طلاب العلم نفر الناس منهم، ونحن نهجر المبتدعة لأجلهم هم حتى يرتدوا عن بدعتهم وكذلك أهل المعاصي. فالكره لمن عصى الله والكره لمن ابتدع والكره لمن أشرك، وكذلك المعصية والشرك والبدعة، ويخطئ من يقول بأننا نكره الشرك ونكره البدعة ونكره المعصية لكن لا نكره من فعل ذلك، لأن الآيات صريحة في بغض الكفار، وكذلك الأحاديث صريحة في بغض من أبغضه الله ورسوله ومحبة من أحبه الله ورسوله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. تحب المؤمن لإيمانه وتبغض العاصي والمبتدع لمعصيته وبدعته، والله أعلم.
صلى الله عليكم. ما مدى صحة حديث دخول السوق؟
اختلف أهل العلم في صحته، والله أعلم.
أحسن الله عليكم. هذا السؤال يريد نصيحة وجهية لطلاب العلم في الكويت.
النصيحة لنفسي وإخواني في كل البلاد، سواء كانوا في الكويت وفي غيرها، الجد والاجتهاد في طلب العلم، فإن طلاب العلم قليل، والأمور والشواغل كثيرة، والانصراف عن العلم أقرب ما يكون إلى العبد، لأن العلم فيه كلفة وفيه مشقة، فيه استفراغ للوقت، والأمور الأخرى هناك أمور محببة للنفس، لكن شتان بين طالب العلم وبين طالب الدنيا، شتان بين من طلب العلم أو من اشتغل بغيره. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. من سلك طريقا يلتمس به علما، يعني سلك ذهب، جاء إلى ديوانية من الديوانيات، يعني لأجل أن يسمع درسا أو يتعظ لموعظة، هذا أجره عظيم، هو في حقيقته يسلك طريق، يفتح طريق إلى الجنة. أو من سلك طريقا، يعني طريقة، يعني يأخذ كتاب فيقرأ، يراجع محفوظاته، يأخذ المسألة فيدرسها من بطول الكتب، مخرج الأحاديث، يبحث عن فقه الحديث، يبحث عن الراجح في مسألة من المسائل، هذه طريقة يلتمس بها علما. والحديث يشمل الأمرين: من مشى إلى مكان يتعلم، ومن جلس يتخذ طريقة يتعلم بها، سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أيضا هذا له معنيان: المعنى الأول أن طلب العلم سبب من أسباب دخول الجنة، ولذلك يقول ابن عبد البر رحمه الله: من مات طالبا للعلم فهو من علامة حسن الخاتمة. كونك تموت وأنت في مجلس ذكر، يذهب الإنسان إلى جامعة ليتعلم، إلى مسجد ليتعلم، فيحصل له ما يحصل من قدر الله فيموت، لا تأسف على هذا الذي مات، فهو كمن صلى أو كمن مات وهو ساجد، كمن مات وهو صائم، كمن مات وهو حاج. بل العلم أفضل العبادات بعد الفرائض. من مات طالبا للعلم فهو من علامة حسن الخاتمة. ويفسر أيضا بأنك بمجالس الذكر التي تحضرها قد تسمع كلمة تحثك على عمل صالح، أو تثنيك عن منكر ما تعرف كيف تتخلص منه، تريد أن تتخلص، تريد أن تتوب، لكن ما تستطيع، فتسمع كلمة تحرك قلبك وتبعثه إلى الله عز وجل وإلى طريق الهداية، فتكره هذه المعصية فتركها. فقد تسمع كلمة تكون سبب نجاتك من النار أو سبب دخولك الجنة. ولذلك قيل لسفيان بن عيينة: إلى متى وأنت تطلب العلم؟ قال: لعل الكلمة التي تنجيني من النار لم أسمعها بعد. لعل الكلمة التي تنجيني من النار لم أسمعها بعد. علماء أجلاء أثرت فيهم كلمات فعملوا أعمالا يرجى لهم بها دخول الجنة. هذا البخاري ألف كتابه الصحيح بسبب كلمة. يعني يجلس إسحاق بن راهوية يقترح اقتراح مثل ما تجلسون اقتراحات في الدعوة إلى الله عز وجل، ما رأيكم؟ والله إيش رأيكم؟ خلينا نسوي جمعية، جمعية لحفظ القرآن، جمعية لكفالة الأيتام، جمعية لكذا. سبحان الله تلقى هذه الكلمة قبول عند الناس، وإذا بهذه الكلمة تتحول إلى مشروع فيحفظ فيه القرآن بأعداد من الناس، يكفل فيه أيتام، توزع فيه صدقات، ينشر فيه علم، بسبب هذه الكلمة انتفع الناس. فقال إسحاق بن راهوية: لو أن أحدا جمع لنا ما صح عن رسول الله. يقول البخاري: فوقع هذا في نفسي فألف كتابه الصحيح الذي هو أعظم كتاب بعد كتاب الله عز وجل. الذهبي لم يكن عالما، كان وراق، يعني وظيفته أنه يأتي إنسان ما في قاعدة مطابع، يأتي إنسان بمخطوط يقول اكتب لي هذا، يكتب هذا وينسخ هذا. فجاءه محمد البرزالي، محمد البرزالي هذا من تلاميذ ابن تيمية، فأمره أن يكتب كتابا. فلما كتب له هذا الكتاب أخذه محمد فقال: ما شاء الله، خطك يشبه خط المحدثين. يقول: فحبب إلي علم الحديث منذ ذلك الوقت. يعني لو جئت أنت قلت ما شاء الله، والله أنت ولد طيب، لما تحفظ القرآن؟ أنا أشوفك ما شاء الله عندك يعني همة. الولد الصغير هذا يفرح بهذه الكلمة، وإذا بيحفظ القرآن تقول: يا ابني ترى لو حفظت القرآن أنا أعطيك 10 دنانير، في كل جزء أعطيك 10 دنانير. وإذا بالولد ما شاء الله يختم القرآن، كم دفعت أنت؟ ما دفعت شيء. يعني يقابل أن يحفظ هذا القرآن، مقابل أن يحفظ جماعة من الناس القرآن، أنت ما دفعت شيء. أعمال يسيرة بكلمة واحدة قد تكون هذه الكلمة سبب أعمال عظيمة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقرن من المعروف شيئا. الشيخ بن باز رحمه الله في كل صلاة بعد أن ينتهي من الصلاة يلتفت: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة، ويذكر ويتكلم، يعني بأي فائدة مفيدة ينصح بها المسلمين. مما سمعته من الشيخ رحمه الله كان يتكلم عن سورة العصر ويشرح سورة العصر في الحج، وكأنه يوصي موصية مودع، يحث الناس على الأمر وعلى التمسك وعلى الصبر. كلمات يسيرة ليس فيها تكلف، لكن لما كانت عن حرص وعن خير وعن دعوة تجد لها قبول، فأحبه أهل الشرق وأهل الغرب. فلا تحقرن من المعروف شيئا، استمر في طلب العلم، اجتهد في طلب العلم. الأمر ليس بالهين، هذا دين الله عز وجل. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان ينسى العلم، ما يوجد إلا من يقول الله الله، ما يعرفون من العلم شيء إلا كلمة الله الله. وإذا ذهب العلم أقيمت القيامة، لأن القيامة تقوم على شرار الخلق، يرفع العلم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فكوننا ندعو إلى الله عز وجل، كوننا نتعلم ونجتهد في التعليم حتى نرفع الجهل عن أنفسنا، نرفع الجهل عن الأمة، نحافظ على سنة محمد عليه الصلاة والسلام. فأوصي نفسي وإخواني بالاجتهاد في طلب العلم، لا تضيع الأوقات. قال الشافعي رحمه الله: حق على كل طالب علم، هذا حق واجب، ليس أمرا هينا، ليس أمرا نافلة. والله أنا اليوم أقرأ ساعة في اليوم، وإذا جاء الأولاد قدمت الأولاد على العلم، جاء الضيوف قدمت الأولاد، قدمت الضيوف على العلم. لا، العلم مقدم على كل شيء. قال الشافعي: حق على كل طالب علم أن يبذل الوسع في تحصيله. اجتهد والله عز وجل يقول يا يحيى خذ الكتاب بقوة. قال ابن كثير أي بجد واجتهاد. هكذا العلم، العلم إذا أعطيته كله أعطاك بعضه. لكن قل لي بالله، متى تحقق في المسائل؟ متى تعرف صحة الأحاديث من ضعفها؟ متى تعرف الصواب في هذه المسألة؟ إذا كنت لا تعطي العلم إلا وقت الدرس وخمس دقائق فقط أو عشر دقائق فقط. الآن تأتي الإجازة 120 يوم أو نحو ذلك، كم ستجعل من العلم فيها؟ كم ستقرأ من الكتب؟ كم ستحضر من الدروس؟ كم ستستمع؟ الآن العلم قرب إلى الناس. أي كتاب تريد أن تدرسه تجد من العلماء من شرح هذا الكتاب. ليس عليك إلا أن تبحث عن هذا الكتاب من إنسان عالم موثوق في دينه وفي منهجه وسلوكه، ثم تستمع للدرس وتعلق. العلم الآن قريب إلى الناس، لكن أين المجتهدين في طلب العلم؟ عندنا تقصير كبير، وهذه الأوقات نحن سنحاسب عليها يوم القيامة. أنت هيئت لطلب العلم، حبب إليك طلب العلم، وكثير من الناس لم يحبب إليه ذلك. فاستفرغ الوسع واجعل الوسع في تحصيل هذا العلم، والله إن الله ليعلي شأنك في الدنيا والآخرة، كما قال الحافظ الحكمي رحمه الله: يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. أنت بحاجة إلى هذا العلم قبل الناس، والله إننا لفي حاجة عظيمة. سلوك أو سلوكيات كثيرة نحن نعملها وهي في الحقيقة خارجة عن الاستقامة. يقول ابن تيمية رحمه الله ويقول ابن القيم رحمه الله: كثير لما ذكر بعض المعاصي كالزنا واللواط والقاذورات، قال: وكثير من الناس يتورع عن هذه القاذورات ويقع فيما هو أعظم. حدود النفس، الكبر، العجب، الرياء، كون تظن أنك خير من فلان. كلما تعلمت، كلما تواضعت، كلما تعلمت، كلما احتقرت نفسك ورأيت أنك دون ذلك، دون ما كنت تظن في نفسك، لا من جهة العلم ولا من جهة التقوى ولا من جهة الورع ولا من جهة الخير، لأنك ما كنت عارفا بأخطائك وذنوبك، ما كنت عارفا بحالك حقيقة. بالعلم تعرف حقيقة نفسك، فلا تتكبر وتزيد في تواضعك وتعلم أن هذا مقامك. عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق لما اتهمت ما اتهمت به، تجلس فتقول: والله لقد علمت أن الله مبرئي. تعلم أن الله سيبرئها، لكن كنت أظن إيش؟ أن يرى النبي عليه الصلاة والسلام رؤيا، أن يري الله نبيه رؤيا. ولشأني في نفسي أحقر من أن ينزل الله في قرآن يتلى إلى يوم القيامة. شأني في نفسي، الصديقة بنت الصديق زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، حوت من العلم ما لم يحوه غيره. نعم هي فرحت بهذا، لكن ما ظنت شأنها في نفسها أحقر، وهي المقدمة رضي الله عنها وأرضاها. نشهد الله على حبها وحب أبيها وحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالعلم يزيدك تواضع، يزيدك معرفة بنفسك، ليس تواضعا لكن هو حقيقة نفسك، بل هو أحقر مما كنت تظن. فأوصي نفسي وإخواني بالاجتهاد في طلب العلم. اترك ما يقال، اترك ما يذكر، لا تشتغل بهذا الأمر، كلها زوبعة، كلها رياح ستنتهي، غبار سينجلي. عليك بطلب العلم، اترك كل ما يقال، والله لن تنتفع إلا بما تتعلم في العقيدة، في الفقه، في الحديث، في التفسير. اقترب من الله سيوضح الله لك الأمر، وسيجلي لك الله لك الأمر. كان شيخنا الشيخ محمد أمان رحمه الله، ليس في الفتن الموجودة الآن بين إخواننا السلفيين، لا، كان يتكلم في كلامنا على الحزبيين، يقول: يا أبنائي لا تشتغلوا بهذا الأمر، اطلب العلم. وإن كان الكلام في الجماعات وفي الأحزاب ومن دين الله عز وجل، لكن الشيخ تنبه إلى مسألة، وهي أن طالب العلم إذا شغل وقته بهذه الأمور لم يميز بين الحق والباطل، وهذا ما نعيشه اليوم. الآن بعض الناس، بعض صغار الطلبة تجرأ حتى على الكبار، علماء سلفيون قبل أن تولد أنت وقبل أن يولد أباك أو أبوك، ثم تتكلم وتنتقد هذا العالم لأنك ما علمت ولا فقهت ما هو موضع النقد. ولذلك كان يقول الشيخ: اشتغلوا بالعلم، نحن نكفيكم إياهم. نحن نتكلم عن هؤلاء الحزبيين، علماء يتكلمون، يعرفون ماذا يقولون، من الذي ينتقد والذي لا ينتقد، كيف ينتقد ومتى ينتقد. يقول: نحن نكفيكم هذا الأمر، أنتم اشتغلوا بالعلم، والله إن هذا وصية نافعة، وإذا أردت الفلاح فاشتغل بالعلم. ألا أقول أن نعتزم الكلام في الجماعات؟ هو من دين الله عز وجل. وإذا وجب عليك في مجلس من المجالس أن تنتقد وأن تبين، فانتقد وبين، هذا من دين الله عز وجل. ولكن لا تجعل هذا شغلك الشاغل، ولا تجعل شغلك الشاغل في إخوانك. ما الفرق بين صالح السحيم اليوم وصالح السحيم قبل سنتين وثلاث سنوات؟ ما هي البدعة التي حدثت عنده حتى يتجرأ بعض الصغار مهما كان عمره يتكلم في الشيخ صالح، وهو كان معك جنبا إلى جنب يدافع عن السنة ويحارب البدعة، ذهبت أنت وإياه إلى كل مكان لتنصروا دين الله عز وجل. ما الذي تغير في الشيخ؟ أعنده بدعة؟ يذهب إلى بريطانيا ليعلم دين الله، يعلم التوحيد، يعلم الأصول الثلاثة. تحذر منه البريطانيون، عندهم الشرك وعندهم الكفر وعندهم وعندهم، يذهب إلى بلاد فيها غربة، الإسلام فيها قليل، وإن كان عددهم لا بأس به، لكن بالمقابل بأعداد الكفار ليس بشيء. ثم تحذر من الشيخ، هذا فقه؟ هذا أنا أقول هذه فتنة، لو لم تعتزلها ودخلت فيها دخلت في دائرة لا تنتهي، وستجد نفسك في يوم من الأيام حائر بين رأسين كبيرين، حائر بين فلان وفلان، هذا يطعن وهذا يطعن، من تتبع؟ لأنك ما فقهت، ما علمت ما الذي ينتقد، ما علمت كيف ينتقد الناس، من الذي ينتقد وما هي أسباب النقد، أنت ما عرفت. أنت كلم معه والله قال زيد، نحن نقول مثل قوله. هذه عصبية مذهبية جديدة. فعلى كل حال أقول يا إخواني، علينا بالتفرغ لطلب العلم والاجتهاد في طلب العلم، وإياك أن تدخل في هذه الفتن. ألا أقول امدح فلان ولا امدح فلان، ولكن أقول اشتغل بطلب العلم واجتهد في تحصيله، ستعرف من الذي على الحق ومن الذي على الباطل. أسأل الله عز وجل أن يؤلف بين القلوب ويجمع بينها، وأسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا، وأكثر من هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
جزا الله خير الشيخ وجزاه عما قال، نسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، صلى الله وسلم على نبينا محمد.